لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ونحن نقف على أبواب عام جديد، لابد أن نراجع أعمالنا. فقد قال الحسن رضي الله تعالى عنه ليوما لرجل قد مضى عليك قال 60 سنة، فقال له: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الحسن رضي الله تعالى عنه: من علم أنه لله راجع فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال له: وما الحيلة؟ قال: يسيرة، تحسن فيما بقى يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقي. هكذا يصف الحسن رضي الله تعالى عنه لكل مسلم سبيلا واضحا وميزانا راجحا يزن به أعماله دائما، لأن الأعمال هي الفيصل في يوم القيامة. تلك الأعمال على ضوئها ينقسم الناس إلى أشقياء وإلى سعداء، إلى أصحاب نعيم وأصحاب جحيم. لذلك كان على العاقل أن يخلو بنفسه دائما، فيتحسس أعماله ويراجع نفسه ويعاهدها على المضي قدما في هذا الطريق الذي يوصله في أمان إلى الله عز وجل. ونحن نستقبل هذا العام، لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا واضحا لا خجل فيه: ماذا بقي لنا من الالتزام بدين الإسلام؟ سؤال يوجه إلى جميع طوائف المسلمين على تعدد وتنوع درجات هذه الأنواع: ماذا بقي لنا من الالتزام بشرائع الإسلام ونحن نقف على رأس عام جديد؟ هل خاطبنا الله تبارك وتعالى بتلك الشرائع خطابا نلحظ منه أنه يجوز لنا أن نترك بعضها ونقوم بالبعض الآخر؟ هل خاطبنا الله عز وجل بها تكليفا أم تشريفا؟ هل أمرنا الله عز وجل أن نقوم بتلك الشرائع جميعها أو نتخلف عن معظمها؟ وما نقوم به نقوم به على استحياء. إن الله عز وجل عندما خاطبنا بالدخول في تلك الشرائع خاطب جميع شرائح المسلمين فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الناس جميعا، يا من آمنتم ورضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا هو دين الإسلام. ادخلوا في جميع شرائع الإسلام. لا تؤمنون ببعضها وتكفرون بالبعض الآخر تركا أو زهدا فيه، فتكونون كهؤلاء الذين نعى الله عليهم صنيعهم، هؤلاء اليهود. فقال الله عز وجل موبخا أفعالهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ادخلوا في السلم كافة. تلحظ هنا أنه مأخذ جد لا هزل فيه. ولقد أفصح الله تبارك وتعالى عن هذه الحقيقة إفصاحا لا غبش فيه، فقال الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أحكام هذا الدين فصل لا هزل فيه، بل خاطب المسلمين أيضا بأن يأخذوا ما أمرهم به أخذا شديدا، فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يستمسك بالذي آتاه، فقال: فاستمسك بالذي أوحينا إليه إنك على صراط مستقيم. وقال عن هؤلاء الربانيين الذين تمسكوا بشرعه: والذين يمسكون بالكتاب. فأنت تلحظ في هذه المعاني أنها معاني جد لا هزل فيه، لا مكان للهزل في دين الله تبارك وتعالى. عندما نسأل المسلمين جميعا ماذا بقي لنا من الالتزام بشرائع الإسلام، بعض الناس لم يلتزم بأي شريعة من شرائع الإسلام، لم يقم بأي شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، وهذا مع الأسف الشديد جمهور عظيم جدا من المسلمين. تسموا بأسماء المسلمين، فالذي يربطهم بدين الإسلام هو مسمى الإسلام، أما أعمال الإسلام، شرائع الإسلام، شعائر الله تبارك وتعالى، فهذه سارت مشرقة وساروا مغربين لا يلوون على شيء. نقول لهؤلاء: وقفة سريعة مع أنفسكم قبل أن تعاينوا أهوال يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم من الأيام وصفه الله عز وجل أبلغ وصف فقال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. لا مجال للوصف بعد هذه الصفة التي وصف الله بها هذا اليوم، يوما يجعل الولدان شيبا. وقفة مع أنفسكم، ما هي الهوية التي تربطكم بأمة الإسلام؟ نعم أنتم مسلمون على العينين والرأس، لكن ما الذي يربطكم من الإسلام؟ هل تؤدون شرائع الله عز وجل؟ هل تظهرون شعائر الله تبارك وتعالى؟ هل تحققون توحيد الله جل وعلا؟ ما حال معاملاتكم؟ هل هي منضبطة بالكتاب والسنة؟ ما أخبار آدابكم؟ هل هي الآداب الربانية التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ما هي الأخلاق التي تتخلقون بها والتي أوجز رسولكم صلى الله عليه وسلم الهدف من بعثته في تحسينها، فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أزياؤكم، أسماؤكم، معاملاتكم، كل هذه الأشياء تخضع لدين الله تبارك وتعالى. كيف تصرفتم في هذه الأمور؟ هؤلاء الشباب المادة العظمى للأمة الإسلامية، ما هي الهموم التي تستحوذ على أفكارهم أو تستهلك أوقاتهم؟ إنها مباريات القرى أو الأغاني الجديدة أو الفتيات أو المعاكسات أو المجلات أو الصور العارية أو الأحاديث التافهة. إلى أين ييممون وجوههم؟ إلى التقليد الأعمى لأمم ملعونة كافرة أمرهم الله تبارك وتعالى بالإمعان في مخالفاتهم، فإذا بهم يمعنون في التشبه بهم وفي الارتماء في أحضانهم. إلى أين يذهبون الآن في وقت صلاة الجمعة هذا الذي يوجه الناس وجوههم تجاه المساجد؟ هناك طوائف عظيمة من المسلمين، أعداد لا حصر لها، تغم أبواب السينما والمسرح لتشاهد فيلما خليعا أو مسرحية إلحادية وثنية. في هذا الوقت الذي انتدب الله عز وجل المسلمين كافة إلى الخضوع له والإذعان له والمثول بين يديه في بيوته التي هي المساجد، طوائف ممن يتسمون بالإسلام يلجؤون إلى الأفلام وإلى المسرحيات وإلى إدارة أعمالهم، فلا يصلون الجمعة بحجة أن العمل عبادة أو أنه يوم الراحة أو سيذهبون فيه للتنزه أو في الرحلات أو غير ذلك من التلبيسات الشيطانية. بعد أن سمعوا نداء الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، تأمل في هذا التعبير البليغ: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كان الله تعالى أمرهم بترك البيع في ساعة الصلاة وهو الذي يقتاتون ويتعيشون منه، فكيف بترك الرحلات؟ فكيف بترك اللهو والفجور؟ فكيف بترك الفسق والعهر والتباعد عن الله جل وعلا؟ هذا واقع أمة من المسلمين تربطها بدين الإسلام صلة إثمية هي اسم الإسلام، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، بل وتجزم أيضا أنهم يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يفعلون شيئا أكثر من هذا، لا يطبقون تلك الأحكام، لا يعملون بهذه الشرائع. هذا شيء بئيس جدا وواقع يدعو إلى الحزن والهم والاكتئاب. هل هذه هي أمة الإسلام، الأمة التي جعلها الله تبارك وتعالى شهيدة على سائر العالمين؟ تأمل في واقع كلام الناس، في واقع تعاملاتهم، في شكل أزياء هؤلاء الشباب وتلك الفتيات، ماذا يلبسون؟ مسخ شائه من التقليد الأعمى لكفار، ليهود أو نصارى أو ملاحدة، لا يعلمون ماذا يلبسون، لا يعلمون أن هذا اللباس جزء لا يتجزأ من شريعة الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكافرين في أي شيء من أمور حياتهم، حتى في هذه الهيئة التي وجدهم يصنعونها في المقابر، عندما وقف يدعو لبعض موتى المسلمين، فقام بعض اليهود فقال: يا محمد، إنما نصنع ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلسوا خالفوهم. في الحال لم يؤجل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، بل قال مباشرة: اجلسوا خالفوهم، خالفوا اليهود والنصارى في كل أمر من أمورهم، حتى تشعر بالتميز، حتى تشعر بالعزة، لأن مشابهة هؤلاء الأقوام تدعوك للتعاطف معهم، تدعوك لحبهم، تدعوك لمودتهم. وهل أتاك نبأ حرب الخليج وما حدث بعدها من تسمية المسلمين لأبنائهم بأسماء قواد ورؤساء أمريكا الذين كانوا في هذه الحرب في البلاد التي تدعي أنها بلاد التوحيد وأنها بلاد العقيدة الصافية، أطلقوا على أولادهم أسامي اليهود وأسامي النصارى، سموهم بتلك الأسماء، وهو أمر بدهي لا يحتاج إلى كثير فهم أو عمق علم أن هذا أمر لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هوية أمة الإسلام، من يتبع المسلم في هذه الحياة، كيف يتحدث، كيف يتكلم، كيف يسمع، كيف ينظر، كيف يفكر، كيف يسير، كيف يتحرك، كيف يتزوج، كيف يسمي أبناءه، بل حتى كيف يموت ويدفن موتاه في هذه الحياة، كل ذلك خاضع لسلطان الإسلام. وقفة سريعة للمراجعة على رأس عام جديد، ونحن نستقبله بالحلوى وبالأحاديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن المعاني المستوحاة من هذه الهجرة. ألا يليق بنا أن نتوقف عند هذا الحد، عند حد معرفة الإسلام، عند حد معرفة انتمائنا إلى هذه الأمة. حديث إلى جميع شرائح المسلمين، سواء من هؤلاء الذين لم ينتسبوا إلى الإسلام بأعمالهم، أو إلى هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الملتزمين. خطاب إلى هؤلاء الملتزمين: هل حققتم حقا معاني الالتزام بدين الإسلام وأنت على رأس عام جديد؟ هل وقفت لمراجعة معنى الالتزام؟ هل الالتزام بدين الله تبارك وتعالى مجرد تقصير لثوب، أو إطلاقا للحية، أو تغطية لوجه امرأة؟ هذه التزام، لكن ليست هذه هي الالتزام. لقد شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلوك امرأة فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها، فماذا قال صلى الله عليه وسلم عن فلانة هذه؟ لم يقل إنها صديقة أو ملتزمة أو شيخة أو تقية، بل قال لهم: هي في النار لأنها تؤذي جيرانها، لأن السلوك لا ينفك ولا ينفصل أبدا عن العلم أو عن التفكير. السلوك لا بد أن يكون مطابقا لهذه الأفكار المستوحاة من دين الإسلام، لتلك المناهج المنبثقة من القرآن ومن صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مراجعة سريعة لما يحدث في واقع حياتنا الآن وكيف تباعدنا عن الالتزام شكلا وموضوعا. فقط احتفظ كل واحد منا بهيئة مسلم ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر السنن، أما عامة التشريع، فقد نبذ تماما أو نسي تماما، ثم طال الأمد على معظم الناس إلا من رحم الله تعالى فخست القلوب، فأصبح الناس من الفاسقين وهم لا يشعرون. تأمل في حال مجالسنا الآن، فيما تدار هذه المجالس، فيما تنفق أوقات هذه المجالس، إنها تنفق في الحديث عن الثياب الجديدة أو الأعمال أو التجارات أو المشروعات. أما أحاديث عامة النساء فعن حجرة نوم فاخرة اشترتها فلانة، أو ثوب زفاف عظيم اقتربته فلانة، أو عن حذاء جميل ترتديه فلانة. هذه أحاديث النساء، وما أحاديث الرجال منها ببعيد، كلها أحاديث تافهة متردية منفصمة تماما عن الإسلام الحقيقي الصحيح في تلك الحقبة التي تكالب فيها الأعداء على دين الله تبارك وتعالى. كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يجلس مع والده فيقول له: يا أبتي، والله وددت لو قردت جلودنا بالمقاريض ولم يعص الله تبارك وتعالى. هذه هي الأحاديث التي كانت تدار في المجالس المغلقة. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول للصحابة: إني أتمنى أن يملأ هذا المسجد بأمثال أبي عبيدة ابن الجراح أمين الأمة رضي الله تعالى عنه. تلك أمنية عمر في المجالس المغلقة. كان السلطان صلاح الدين الأيوبي يجلس إلى حاشيته وخاصته فلا يضحكون ولا يلعبون، وإنما يقول لهم: متى ما فتح الله تبارك وتعالى علي أوصيت ثم رحلت في إثر هؤلاء الصليبيين في جزائرهم حتى يعبد الله وحده لا شريك له. هذا هو واقع مجلس حقيقي حدث في يوم من الأيام. طائفة من المؤمنين الصادقين أهمتهم أمور الإسلام والمسلمين، فكانوا يبحثون في هذا الأمر، في أمر تتبع الكفار في بلادهم وغزوهم في عقر دورهم حتى يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. تأمل في حال المزاح والضحك الشديد في مجالس المسلمين الآن والنكات الكاذبة، فلا يحلون تلك المجالس إلا بالكذب لإضحاك الآخرين. يقول قائل منهم: هل سمعتم آخر نكتة؟ ثم يلقي عليهم بكذب فيه سخرية أحيانا من دين الإسلام وأحيانا من شرائع الإسلام وأحيانا من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، أقوال قد تخرج الناس من دين الإسلام ثم بعد ذلك يقهقهون ويضحكون بملء أفواههم. والله عز وجل وصف لنا حال هؤلاء الأقوام قديما هؤلاء الذين كانوا يسخرون ويضحكون من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح، كنا نضحك، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شيء فظيع جدا أن يخرج بعض الناس يريد إضحاك الآخرين في مسابقة عامة لاختيار بعض الموظفات. أقبلت بعض فتيات الجامعة ممن يحملن أرقى الشهادات، فسأل المدير سؤالا يسيرا جدا: هل تذكر واحدة منكن اسم واحدة من أمهات المؤمنين؟ فسكتنا جميعا. تأمل إلى غربة الدين، لا يعرفن اسم امرأة واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي لو سألت الواحدة منهن عن أدق تفاصيل راقصة أو مذيعة تلفزيون أو مغنية أو ممثلة لفردته لك فردا. لو سألتها عن قصة حياة الأميرة ديانا لحكتها لك منذ ولدتها أمها إلى اللحظة التي ماتت فيها. لو سألتها عن قصة حياة أي ممثلة حتى ولو كانت من خارج البلد الذي تعيش فيه لفردتها لك عن ظهر قلب. فقامت واحدة من هؤلاء بعد أن بلغ منهن اليأس مبلغا، أرادت أن تضحك الأخريات، فرفعت يدها ثم قالت: شفيقة القبطية وصفية بنت العمري، هؤلاء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، الراقصة شفيقة القبطية. وتأمل في السخرية من قولها: وصفية بنت العمري، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. كثرة المزاح والضحك والنكات الكاذب والسخرية من الآخرين والوقوع فيما حرم الله عز وجل، لذلك تظلم القلوب، لذلك لا نتقدم إلى الأمام أبدا، لذلك غش الجهل حياتنا كلها من جميع مناحيها، لذلك لا ننجح أبدا، بل هي المشكلات التي كنا نحياها من 20 سنة هي التي تدار في الخفاء وفي العلن. شغلنا الله عز وجل بأنفسنا، لماذا؟ لأننا وقعنا فيما حضره علينا وفيما حرمه علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك الناس، ويل له، ويل له. وتأمل في تأكيد الوعيد على هذا الذي يطلق الكلمة ليضحك الناس منها بملء فيهم: ويل له، ويل له. لا مكان في دين الإسلام للكذب أو للضحك الكاذب. لقد كان أكثر الناس ضحكا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ضحك وقور، ابتسام لا قهقهة فيه، كان أكثر الناس بشرا حتى لا ينفر الناس من دين الله تبارك وتعالى. أما القهقهة والضحك بمناسبة وبدون مناسبة فإن هذا من علامات موت القلب، فهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الإغراق في الضحك بمناسبة وبدون مناسبة لا بد أن تكون علامة موت قلب صاحبها. لقد كان السلطان نور الدين محمود ابن السلطان عماد الدين زنكي رضي الله تعالى عنهما كثير الحزن والاكتئاب لم يراه احد من المسلمين ضاحكا في يوم من الايام، فسألوه عن سر حزنه فقال لهم: كيف اضحك وبيت المقدس بايدي الصليبيين؟ تأمل الى هذه الهمة العالية